وليس عند من نزل به قدر إلا الصبر، إن صبر صبر المؤمنين أجر، وإلا صبر صبر البهائم كما قال العلماء. فمعناه أنك تحب الله حين تفوض أمرك إلى الله، وأنك واثق أنه سيعمل لك ما ينفعك، فألقيت بأمورك كلها عليه جل وعلا، فأنت تفر إلى الله وترجع إلى الله، ليس لك شخص تأوي إليه ولا مهرب تهرب إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
محاضرة الشيخ الكبير عبد العزيز البرعي حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 11 من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. شرح حديث: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
إن أسلمت نفسك إلى الله أجرت وإلا أثمت، وإن وجهت وجهك إلى الله أجرت وإلا أثمت، وإن فوضت أمرك إلى الله أجرت وإلا أثمت، وإن ألجأت ظهرك إلى الله أجرت وإلا أثمت. هذا اعتقادي وقولي، عليه أحيا وعليه أموت، وإن عشت عملت بمقتضاه.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة وعلى عطاياه الواسعة والنافعة، ومن نعم الله عز وجل على من يشاء من عباده وجود العلماء والدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف. فالدعوة متى كانت مبنية على هذا فهي دعوة إصلاح للحاكم والمحكوم، ودعوة لجميع الخير والمنافع التي يفتقر إليها المسلمون. فالدعوة إلى الله عز وجل يوفق لها ويصطفى لها ويكتبى لها من اختاره الله لذلك، ومن رضي لنفسه بالتجرد للحق والدعوة إليه والتعريف به والإعانة على القيام به. فهنيئا لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ففي ليلتنا هذه نسمع محاضرة لأخينا الشيخ الكبير عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، فهو فارس هذا الميدان في هذه الليلة، فقد قدم علينا زائرا وملبيا للدعوة إلى زيارتنا، فحيا هلا به وبمن جاء معه وبمن رافقه. وفي مقدمة المرافق له الأخ الشيخ عادل المشوري وحسين الشراعي حفظ الله الجميع، فأهلا وسهلا به وبمن معه من إخوانه ومرافقيه على العين والرأس، حياهم الله. وإننا لبالأشواق من أجل أن نسمع ما ينفعنا من المواعظ والنصائح والتوجيهات النافعة. ولا شك ولا ريب أن الناس لا يزالون بخير ما سمعوا من العلماء الناصحين نصائحهم، وما سمعوا من العلماء المعلمين تعليماتهم، وما سمعوا من العلماء المحذرين من الفتن تحذيراتهم. فلا يزال الناس بخير ما داموا يقبلون على من يأخذ بأيديهم إلى بر النجاة وإلى ساحل الأمان. وكما تعلمون أن دعوتنا إلى الله عز وجل هي دعوة الله ودعوة رسوله، هي الدعوة إلى القرآن وبالقرآن وإلى السنة وبالسنة، والحمد لله، لأن هذه الدعوة فيها غذاء القلوب ونعيم الأرواح واستنارة العقول وانشراح الصدور، فيها ما ينتفع به المسلم في دينه ودنياه وفي دنياه وأخراه. فبعد أداء السنة نسمع إلى المحاضرة التي سيلقيها، وقد أحب أن يشاركه أخونا الشيخ عادل، فهذا على حسب ما يرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أحمد الله جل وعلا الذي يسر لي هذه الزيارة الطيبة التي نرجو بركتها لهذا الدار العامر بالخير، دار الحديث بمعبر، أسأل الله أن ينفع به فوق ما قد نفع، وأن يبارك في شيخ هذه الدار الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، ونسأل الله عز وجل أن يعلي درجته في الدارين وأن يجعله مباركا. نرحب بإخواننا جميعا في هذا المجلس المبارك، حياكم الله وبارك الله فيكم، فكأننا نحن أهل الدار وأنتم الضيوف، مما نجد من الراحة ومما نجد من السرور ومما نجد من الاطمئنان. نسأل الله التوفيق والسداد. روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بعضها قال: يا فلان، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، في بعض الألفاظ في الصحيح: وجهت وجهي إليك، وبعضها: أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وفي رواية في الصحيح: وإن أصبحت أصبت خيرا. قال: فقلت: أستذكر وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. البراء بن عازب هو البراء بن عازب ابن الحارث أبو عمارة الحارث الأنصاري المدني نزيل الكوفة. قال الذهبي: استصغر في غزوة بدر. قال البراء: كنت أنا وابن عمر لده، يعني مستوين في العمر. وقال البراء: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 15 غزوة. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: مسنده 305 أحاديث. اتفق الشيخان على 22 حديثا، وانفرد البخاري 15 ومسلم 6، فيكون مجموع ما له في الصحيحين 43 حديثا. أبوه عازب بن الحارث رضي الله عنه من قدماء الأنصار، لكن قال الواقدي: ليس له ذكر في المغازي، فيحمل هذا على أنه كان كبير السن أو أنه توفي قديما، وما ذكر إلا في أثر جرى بينه وبين أبي بكر الصديق، وذلك أن أبا بكر الصديق اشترى منه رحلا فقال: مر ابنك البراء يحمله لي إلى منزلي. قال: لا، حتى تحدثني حديث هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأثر الوحيد الذي ذكر فيه والد البراء رضي الله عنهم أجمعين. قوله: إذا أخذت مضجعك، أي للنوم. في رواية في الصحيح: إذا أخذت مضجعك من الليل. فعلى هذا فهذا من أذكار النوم الليلي، فإذا أردت النوم في النهار فهذا ليس منها. هناك أذكار جاء تقييدها بنوم الليل تبقى في نوم الليل، وهناك أذكار قبل النوم لم يذكر فيها الليل فتبقى مطلقة، مثل: بسمك ربي وضعت جنبي، وبسمك أرفعه، وبسمك اللهم أموت وأحيا، وغيره. فهذا مطلق ليس فيه تقييد بالليل، لكن هذا جاء تقييده بالليل، فيبقى من أذكار النوم الليلية. إذا أخذت مضجعك المراد للنوم، فقل كذا وكذا. فالأفضل أن يكون عند الاضطجاع، ولا مانع أن تقوله وأنت جالس إذا خشيت على نفسك النوم. وقوله: إذا أخذت مضجعك فتوضأ، أي إذا أردت أخذ مضجعك، لأنك ما ستتوضأ على فراشك. المراد: إذا أردت أن تنام وتأخذ مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. والوضوء للصلاة عند النوم فيه فضائل كثيرة، منها ما تضمنه هذا الحديث: إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. فإن هذا ناتج عن مضمون أو مجموع ما في الحديث والوضوء منها. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك بالوضوء عند النوم، فإذا توضأت فأنت قد استجبت لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر على ذلك. ومنها أنك تنام على طهارة لئلا يبغتك الموت، فتكون على هيئة كاملة. نعم، فتكون على هيئة كاملة. ومنها ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: يبعث العبد على ما مات عليه. فإنك إذا نمت وقدر الله عليك الموت بعثت طاهرا، يبعث العبد على ما مات عليه. وجاء عن ابن عمر عند ابن حبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. وجاء في حديث ثوبان عند أحمد وابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فيشمل النوم كما هو شامل لجميع الأوقات، يعني أنك تسعى إلى البقاء طاهرا في جميع أوقاتك. في حديث بلال عندما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمعت خشفا عليك في الجنة، فما هو أرجى عمل عملته؟ قال: ما تطهرت إلا صليت ما كتب لي. يأتي واحد الآن مثلا مجادل يقول: أنا ما توضأت إلا صليت، أتوضأ للفجر وأصلي، وأتوضأ للظهر وأصلي، وأتوضأ للعصر وأصلي إلى آخره. لا، ما هو هذا المراد، أنه كلما أحدث توضأ، وكلما احتاج إلى قضاء حاجة توضأ، فيبقى على وضوئه، وكلما توضأ صلى. فهذا الحديث فيه بيان فضيلة الحفاظ على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا كما قال الحافظ بن حجر: إنه أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به. والحديث فيه إشارة إلى الحرص على طهارة القلب قبل النوم والموت، لأن طهارة القلب أعظم من طهارة البدن. فإذا أخذت مضجعك انسى الحسد، وانسى الغل، وانسى البغضاء، وانسى المشاكل مع فلان وفلان، واعف عمن أساء إليك، وطهر قلبك من أن يكون فيه رياء أو غرور أو نحو ذلك. طهر قلبك من حب المعصية إذا كان في قلبك حب الصور المحرمة كالنساء والمردان. طهر قلبك إذا كان فيه حب للربا أو لمكاسب محرمة أخرى. إذا كان في قلبك حب التغلب على الآخرين، إذا كان في قلبك حب الانتقام، إذا كان في قلبك يعني أنك تكون على هيئة ما أيا كانت ما دامت مخالفة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طهر قلبك من ذلك. هب أنك مت، هل هذه الأشياء نافعة أم ضارة؟ التي أفسدت قلبك هل هي نافعة أم ضارة؟ بث على أكمل حال وعلى أحسن حال. نعم، فطهارة القلب أعظم من طهارة البدن. فإذا كانت هذه الأشياء في طهارة البدن، وهذه الفضائل الجمة في فضائل البدن، فكيف بطهارة القلب التي هي أعظم وأزكى؟ ويعتبر الوضوء مستحبا لا واجبا، يعتبر مستحبا لا واجبا. فلو أنك بت على غير وضوء وأتيت بالدعاء فلك الأجر المذكور، لكن تكون على أكمل وجه في أنك تكون متوضئا. نعم. قال: فاضطجع على شقك الأيمن. ذكر بعض العلماء عن بعض الأطباء أن في الاضطجاع على الشق الأيمن فوائد صحية، ذكروا أن في الاضطجاع على الشق الأيمن فوائد صحية للبدن، وذكر بعضهم أنه أسرع للاستيقاظ لأن القلب يكون معلقا، وذكر بعضهم أنه ينبغي الجمع بين الاضطجاع على الشق الأيمن والأيسر، فيبدأ بالاضطجاع على الشق الأيمن ثم الأيسر. قالوا: لما في الاضطجاعين من الفائدة في هضم الطعام. كل هذا مما ذكره العلماء. وأيضا شرف الشق الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله أسلمت وجهي إليك، في رواية وجهت وجهي إليك، وأخرى أسلمت نفسي إليك. قوله أسلمت نفسي إليك، المراد أنني أسلمت نفسي إلى الله عز وجل استسلام العبد لسيده ومالكه، فهو مسلم نفسه لله عز وجل. أسلمت نفسي إليك، انقدت لأمرك وانقدت لحكمك الشرعي والقدري. أما الشرعي فمعناه أنني استسلمت في جميع أموري لله عز وجل، في الأقوال والأفعال والمعتقدات، وهذا الحديث شامل لهذه الأشياء كلها. هذا الحديث شامل للقول والفعل والاعتقاد. أما القول فالأدعية المذكورة، وأما الفعل فالوضوء والاضطجاع على الشق الأيمن، وأما القلب فما تضمنته هذه الكلمات من المعاني العظيمة من التسليم والانقياد والتفويض والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فأنت أسلمت نفسك لله عز وجل. الذي يسلم نفسه لله عز وجل لا يعترض على شرعه، لا في قول ولا في فعل ولا في غير ذلك، لا يعترض على أحكامه الشرعية، يحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فمن الناس من يقبل أحكام الله عز وجل ويستسلم لها إذا كانت له، أما إذا كانت عليه فلا يقبلها. وهذا شأن المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. الحيف الظلم، يعني يخاف أن يظلمه الله ورسوله، بل هو الظالم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا شأن المؤمن، أنه يستسلم لأمر الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا مستعد أستسلم، لكن يضحك عليه الناس، يقولون استحكم عليك فلان، قهرك فلان، غلبك فلان، فعند ذلك ربما بذل الرشوة، وربما استأجر شهود الزور، واشترى الذمم إلى غير ذلك، من أجل أن لا يضحك عليه الناس أنه غلبه فلان في الحكم. بل عليك إذا صدر الحكم عليك أن تقول الحمد لله الذي خلصني من كذا وكذا، كنت أظن هذا لي وما أدري أنه لغيري، فتحمد الله الذي خلصك. وهكذا إذا اختلفت مع شخص في مسألة علمية ويكون قصدك الوصول إلى الحق، سواء ظهر على لسانك أو على لسان خصمك، هذا هو الاستسلام لأمر الله عز وجل. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهكذا الاستسلام لحكم الله القدري، قدر الله عز وجل عليك بذهاب بصرك، بذهاب سمعك، بمرض في ظهرك، في رجلك، في رأسك، في غير ذلك، ابتلاك الله بشيء في نفسك، في أهلك، في أولادك، في مالك، تستسلم لأمر الله عز وجل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وليس عند من نزل به قدر إلا الصبر، إن صبر صبر المؤمنين أجر، وإلا صبر صبر البهائم كما قال العلماء. قالوا الذي لا يصبر صبر المؤمنين يصبر كما يصبر الحمار على حمولته، وكما يصبر الثور على محراثه وهو ليس بمأجور، يصبر. وهكذا الذي لا يصبر على أقدار الله يصبر، شاء أم أبى، لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا. فما معه إلا الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل، وهذا شأن المؤمنين. قوله وجهت وجهي إليك، الأمر يحتمل شيئين بل يتضمن شيئين. الأمر الأول أن يراد بالوجه ذات الإنسان وجسمه، فيوجه أعضاءه كلها لله عز وجل قبولا وانقيادا لجميع أحكامه. الأمر الثاني جعلت قصدي واتجاهي إليك، ليس الاتجاه سواه. فعلى الأول يكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك ومطعمك ومشربك، كل هذه الأشياء متوجهة إلى الله عز وجل، خاصة مع اللفظ الآخر الذي هو في الصحيح أيضا، أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك. فتجعل جميع أعضاء جسدك مستسلمة لأمر الله جل وعلا. وكما قلنا إلى الأمر الثاني التوجه، توجه العبد يكون إلى الله جل وعلا. نعم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا يكون اتجاهك لقيادة حزب ولا إلى رأي جماعة ولا إلى شخص له تسلط عليك ولا إلى شخص له منة عليك أو شيخ قبيلة أو قائد أو مسؤول أو غير ذلك. لا، اتجاهك وقصدك ذاهب إلى الله جل وعلا. نعم، فالقلب لا يملك قطعا لأحد إلا لله جل وعلا. بلال بن رباح كان عبدا، سيده الذي هو مشرك، مالكه الذي هو مشرك، يملك جسده ولا يملك قلبه، فحاول أن ينطق بالكفر ويقول له أحد أحد. نعم، فالقلب لله عز وجل. ويذكر ابن القيم أن القلب في البدن كالمسجد في المحلة، في الحارة، في الحي. قال القلب بيت الله جل جلاله، فهذا قلبك لله عز وجل، اتجاهك وقصدك ومشاعرك وشعورك كله لله جل وعلا، لا يكون اتجاهك إلى جهة أخرى. ولهذا وعد الله من أسلم وجهه لله بالجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجعل الله عز وجل من أسلم وجهه لله عز وجل جعل دينه أحسن دين، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا أحد أحسن منه دينا، لأنه أسلم ظاهره وباطنه، أسلم جوارحه وقلبه لله عز وجل، فصار دينه أحسن دين. وجعله الله عز وجل آخذا بالعروة الوثقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، استمسك بكلمة التوحيد، استمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحبه الله، صار من أولياء الله جل وعلا. صرف الله عز وجل عنه تسلط شياطين الإنس والجن. ما سيجعل الله شخصا آخذا بالعروة الوثقى إلا هو يحبه. فلهذا أسلم جوارحك لله عز وجل، وأسلم قلبك واتجاهك لله جل وعلا. إنما هو صراط واحد تطلبه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. أما إذا كان الإنسان متشعبا هنا وهناك، فهنا يضيع دينه وتضيع دنياه وآخرته، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال وفوضت أمري إليك. يا أيها الإخوة، نحن عرب ونفهم كلمة تفويض. أرأيتم عندما يكون بين قوم مشكلة قالوا فوضوا شخصين، فوضوا شخصين، ما معنى هذا؟
هاتوا شخصين، شخص من قبل هذا الخصم وشخص من قبل هذا، ارموا أو ألقوا بالقضية عليهما، ألق بقضيتك عليه فيكون مفوضا فيها، يحكم لك أو عليك. فأنت عندما تقول فوضت أمري إليك، أي جمعت أمورك كلها وألقيتها إلى الله عز وجل، ألقيتها إلى الله عز وجل. هذا أمر عظيم. أنت لا تستطيع أن تجلب لنفسك نفعا ولا ضرا، لا تستطيع أن تفعل شيئا لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ففوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأنت على خير. انتبه بارك الله فيك. هؤلاء الذين ذكرنا بينهم مشكلة، ما سيفوضون إلا من يحبون، ولا يفوضون إلا من يثقون فيه. فمعناه أنك تحب الله حين تفوض أمرك إلى الله، وأنك واثق أنه سيعمل لك ما ينفعك، سيعمل لك ما ينفعك، فألقيت بأمورك كلها عليه جل وعلا. نعم، فوضت أمري إليك، يعني يكفيك شرورك ويجلب لك ما ينفعك، يدفع عنك ما يضرك. تفويض عام في جميع القضايا، وهذا الكلام يحتاج إلى إمعان، يحتاج إلى عقل رشيد، تعلم ما معنى أنك تفوض أمرك إلى الله جل وعلا. نعم، يعني لو أخذنا مسألة صغيرة، واحد مفوض أمره لله، متأكد يختار لك ما يشاء؟ نعم. حرم عليك الربا، ليش أنت ترابي؟ يقف الوقفة التي ما بعدها، يعني ما يدري ما يقول. إذن إما أن تفوض أمرك تفويضا صحيحا، وإلا لست، لم تكمل مصداقيتك في التفويض، لم تكمل المصداقية في التفويض. شخص يصافح النساء الأجنبيات، أنت فوضت أمرك لله، قضى الله أن مصافحة النساء الأجنبيات حرام، فقضى عليك الله أن لا تصافحهن. أنت فوضت أمرك في الشرع والقدر وجميع الأمور. نعم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، تمام الآية، فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا، يعني ما دام أنه رب المشرق والمغرب وكله، وكله في جميع أمورك، يرتب لك كل شيء. إذن لا بد من هذا. فالتفويض هو التوكل، هو التوكل، وفي جميع أمورك تصرفها لله جل وعلا، يقضي فيها بما يشاء. ثم قال وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك. تعلمون أن العبد إذا وثق في شخص ما اعتمد عليه، فالمراد اعتمدت عليك في أموري كلها، اعتمدت عليك في أموري كلها، في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وذكر الظهر لأن الإنسان يعتمد به إلى الجدار، فمعناه أنك اعتمدت على الله عز وجل. انتبه، إذا كان معك قضية وكلفت بها من تثق به، تقول أنا أضع ظهري على الجدار أرتاح، القضية بيد أمين قادر كفء، فكيف إذا كانت بيد الله عز وجل؟ فأنت تقول ألجأت ظهري إليك، بمعنى أنني واثق كل ثقة أنك ستقوم بأموري على أحسن ما يرام. وهذا لا يكون إلا من شخص موقن أن الله هو القادر وحده لا شريك له على جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ومن لجأ إلى الله وألجأ ظهره إلى الله
ذهب همه، لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله وأن قلوب العباد بيد الله. ألجأت ظهري إليك، أنا فقير، عندي أولاد، أريد رزقا، أريد طعاما، أريد شرابا، ألجأت ظهري إليك، عندي مرضى، عندي هموم، عندي غموم، ألجأت ظهري إليك، عندي خصوم وأعداء، اكفني ذلك كله يا رب. هذا هو المراد، هذا هو المراد. فإذا كان لك عقل فأيقن أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء. ولهذا قال الخطابي في شرح المشكاة، قال: هذا النظم فيه غرائب وعجائب لا يعرفها إلا ثقات أهل البيان. نعم، لأن الإنسان عندما يمعن النظر في معاني هذا الحديث العظيم يعلم ما فيه من قوة التسليم لله جل وعلا في جميع الأمور. قال: رغبة ورهبة إليك، أي رغبة في ثوابك وخوفا من عقابك. وهذه الجملة تأتي على ما تقدمها كله، أي أسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لأنه كما تقدم أنك في قولك أسلمت نفسي إليك يأتي على أشياء أنت ملزم بها، ملزم بها، ليس لك خيار أنك تقول إن شئت أسلمت وإن شئت نفسي إليه وإن شئت لم أسلم. لا، إن أسلمت نفسك إلى الله أجرت وإلا أثمت، وإن وجهت وجهك إلى الله أجرت وإلا أثمت، وإن فوضت أمرك إلى الله أجرت وإلا أثمت، وإن ألجأت ظهرك إلى الله أجرت وإلا أثمت. إذن رغبة ورهبة إليك في هذا كله، أي أنني إنما أفعل هذا وأقول هذا رغبة في ثوابك وخوفا من عقابك. ثم قال: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. تكرير الكلمة يدل على اختلاف المعنى، كونه قال ملجأ ومنجأ، فالملجأ لها معنى ومنجى لها معنى. يقول: يا رب، إذا كتبت علي شيئا وقدرت علي شيئا فليس لي أحد ألجأ إليه، وإنما أرجع إليك وألجأ إليك لترفع عني هذا البلاء أو هذا العقاب الذي نزل المقدور بسببه. إذا ليس لي شخص أفر إليه ولا أحد ألتجئ إليه من الناس، لكن أرجع وألتجئ إليك يا رب العالمين. وقوله لا منجا، أي ليس لي مهرب ولا مفر، يعني إلى أي مكان. الأول إلى شخص ما، الثاني ليس لي مفر ولا أستطيع أنجو إلا بالرجوع إليك. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. فأنت تفر إلى الله وترجع إلى الله، ليس لك شخص تأوي إليه ولا مهرب تهرب إليه، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فبناء على ذلك أنت راجع إلى الله عز وجل في جميع أمورك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. بعض الناس يذهب ويبحث له عن مخارج من هنا وهناك، ينسى الله عز وجل، إذا حصلت له قضية نسي الله وذهب يبحث له هنا وهناك. لا، ما سينفعك أحد، ما سينفعك أحد، ولا سيدفع عنك ضر أحد، إنما القادر على ذلك هو الله جل وعلا. وهذا الذي أوقع أناسا في دعاء غير الله، يدعو ابن علوان، يدعو الأهدل، يدعو الشاذلي، يدعو إلى آخره. لماذا؟ هذه ملاجئ يلجأ إليها، هذه ملاجئ يلجأ إليها، ونسي الله عز وجل الذي هو القادر القريب سبحانه وتعالى. قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني كتب الله كلها عموما والقرآن على وجه الخصوص، وبنبيك الذي أرسلت، يعني الرسل جميعا ومحمدا على وجه الخصوص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بالكتاب ليس مجرد أن تعلم أنه من عند الله، بل المراد أنك تعمل بمقتضاه، تعمل بمقتضاه، وتعمل بمقتضى كل آية أنت مأمور فيها بأمر أو منهي عنها بنهي. نعم، تقيم حدود الله وتكون وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. فأنت تقول: أنا وحدت الله عز وجل، الأدلة على التوحيد تشهد لك أنك وحدت الله، أنا بررت والدي، أدلة البر تشهد لك، حجة لك، أنا بررت والدي لأن الله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أنا وصلت رحمي لأن الله يقول كذا وكذا، وفعلت كذا لأن الله يقول كذا، والسنة تابعة له، ولا سيما في هذا الحديث: وبنبيك الذي أرسلت، فإن ذلك يقتضيه أيضا. إذن القرآن يكون حجة لك، براهين لك أنك عملت الأمور الصحيحة، حجة لك أو عليك. نعم، كذب والله يقول كذا في الكذب، ظلم والله يقول كذا في الظلم، شهد الزور والله يقول كذا، زنى والله يقول كذا، وقع في اللواط والله يقول كذا، وقع في اليمين الفاجرة والله يقول كذا. إذن أصبحت الآيات القرآنية أدلة عليه وحججا عليه، وربما يقرأ الإنسان بلسانه لعن نفسه كأن يكون ظالما، ويقرأ اللعن على الظالمين، فيقرأ لعن نفسه بنفسه، أو يكون من الكاذبين ويقرأ لعن الكاذبين وهو منهم، إلى غير ذلك. وربما قرأ أنه من جملة المغضوب عليهم لأنه عمل عملا يغضب الله، والله غضب على أصحاب ذلك العمل، فيقرأ الوعيد على نفسه بنفسه. وهكذا أي عمل يعمله توعد الله صاحبه بعقوبة دنيوية أو أخروية يرددها بنفسه والعياذ بالله. نعم، فالإيمان بكتاب الله يقتضي أن تعمل بمقتضاه، وبنبيك الذي أرسلت أي أنك تتعامل معه على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تدخلك في الإسلام وتبقي لك حكم الإسلام، لكن بقي أمور. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما هو فقط نتفاخر أننا من أمة النبي الفلاني، لا، ما هو هذا، أنا من أمة محمد، ما يكفي هذا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلابد أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أمورك وفي جميع أحوالك وأقوالك. نعم، في هذا كله، وهذا شيء كثير، وهذا شيء كثير. ماذا يعني أنك تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خذ رياض الصالحين وتصفح الأحاديث وقراها، أنت كسلان طويل عليك اقرأ الفهرس، اقرأ الفهرس من رياض الصالحين يكفي، وأحكم على نفسك، ستجد أبوابا فيها فضائل وأبواب أمور منهي عنها. انظر أين أنت، هل أتيت على هذه الفضائل وعملت بها، وعلى تلك النواهي فاجتنبتها؟ أين أنت من تلك الأدلة من الكتاب والسنة؟ يا إخوة، الأمر ليس بسهل. أحيانا بعض الناس ربما مخالف لربع رياض الصالحين وهو لا يدري، ربما أكثر. عندما نقول فلان عاق لوالديه، كم الأدلة التي خالفتها؟ أدلة بر الوالدين كلها خالفها، أدلة تحريم العقوق كلها خالفها، أدلة صلة الأرحام كلها خالفها، أدلة تحريم العقوق كلها خالفها، أدلة حسن الجوار وتحريم الإساءة للجيران خالفها. لأن أعظم جار أبوك، وأقرب جار أبوك وأمك، أقرب الجيران إليك. الأدلة في تعظيم حقوق المسلمين كلها خالفها، لأن أباه وأمه من المسلمين. إذن لو جمعت هذه كلها ستجد أنه خالف مجلدا، ما هي سهلة. هذه قضية بر الوالدين وتحريم العقوق. كيف عندما تأتي إليه في البيوع والنظر إلى ما حرم الله والمطاعم والمشارب والملابس إلى آخر ذلك، كم ستجد أنه قصر في العمل بأحاديث كثيرة. فلهذا بارك الله فيك، إذا عرضت نفسك على كتاب الله وسنة رسوله سيتضح لك شيء كثير يحتاج إلى رعاية وعناية. قال البراء: فأردت أن أستذكره فقلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: قل: ونبيك الذي أرسلت. ذكر العلماء عدة توجيهات لهذا الكلام، وأحسنه ما ذكره الشيخ ابن عثيمين وسبقه إليه الحافظ بن حجر وغيرهم، أن كلمة رسول تشمل الرسول البشري والرسول الملائكي. قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فسمى جبريل أو وصف جبريل بأنه رسول، فقال هذا اللفظ: ورسولك الذي أرسلت، صادق على الرسول الملائكي وصادق على الرسول البشري. لكن إذا قلت ونبيك الذي أرسلت فلا تشمل إلا الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من رسل الله أيضا جميعا. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب البراء بهذا. الشاهد أنه ما مر على جبريل أنه كان نبيا ثم صار رسولا، لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه الرسل أجمعون مر بهم أنهم كانوا أنبياء ثم ترقوا إلى مرتبة الرسالة. نعم أيها الإخوة، معنى هذا الحديث على وجه الإجمال أنك تقول: يا رب، هذا قولي واعتقادي وما يدل عليه ما في قلبي، عليه أحيا وعليه أموت، وإن عشت عملت بمقتضاه. هذا خلاصة ما يراد منك أن تعتقده عند التلفظ بهذا الحديث بعد الإمعان في معاني. هذا اعتقادي وقولي، عليه أحيا وعليه أموت، وإن عشت عملت بمقتضاه. نعم، فعلى هذا تنال هذا الأجر إن عشت وإن مت. وهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي يكون فيها صلاح دينك ودنياك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ويتفضل أخونا الشيخ عادل المشوري حفظه الله تعالى.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com